العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الرئيس الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران. إصابة 5 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس. مقتل 10 الإرهابيين جراء ضربات للقوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن نظيره الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران. وقال إبراهيم رئيسي في اجتماع لمجلس الوزراء إن تصريحات بايدن الداعمة للفوضى وانعدام الأمن في إيران أثبتت مرة أخرى زيف ادعاءات واشنطن حول حماية حقوق الإنسان، وأوضح أن الأمريكيين يشعرون بالغضب من كل حركة جيدة ومبتكرة وخلاقة للشعب الإيراني، ويشعرون بالبهجة والسعادة من أوجه القصور أو المشاكل وكذلك من انعدام الأمن. وشدد رئيسي على أن الشعب الإيراني سيفشل العدو من الوصول إلى أهدافه وسيواصل طريق النمو والتقدم بقوة وكرامة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لا تتوقع أن تكون أراضي كردستان العراق مكاناً للأعمال الإرهابية ضدها. وأشار حسين أمير عبداللهيان في تغريدة إلى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بطهران، مشددا على توسيع العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات، وكذلك تعاون البلدين في المجال الأمني وضرورة التصدي للإرهابيين المسلحين الذين ينطلقون من إقليم كردستان العراق. وذكر عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين هي علاقات استراتيجية ومتميزة، وأن طهران تعتبر أمن العراق من أمنها. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي الضاحية في نابلس شمال الضفة المحتلة واعتقالها أحد الفلسطينيين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات اختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي بالساق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس المحاصرة منذ أيام، وحاصرت منزلا في حي الضاحية شرق المدينة. وتشهد مدينتا جنين ونابلس بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبتي جنين ونابلس، ما يؤدي لوقوع إصابة وخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي يتكتم على هذه الخسائر. أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكراً لتدريب المسلحين في سوريا، ما أسفر عن مقتل 10 الإرهابيين وتدمير المعسكر بالكامل. وقال إيغوروف إن الاشتباكات تستمر بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق النفوذ في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة تركيا، مضيفا أن القوات الجوية الروسية استهدفت معسكر تدريب المسلحين في شمال شرق بلدة قطمة. وذكر إيغوروف أن المعسكر كان يضم مخازن الأسلحة والذخائر والعتاد وآليات تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق الصواريخ. شهدت العاصمة الفرنسية تظاهرة لليسار وأنصار البيئة احتجاجا على غلاء المعيشة ورفضا لخطط حكومة ماكرون الاقتصادية. وأكدت المصادر الخبرية مشاركة 10,000 في التظاهرات، وقالت إن موجة الغضب في فرنسا تصاعدت مع انعكاس الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وزيادة التضخم. وقالت المصادر إن أحزاب اليسار طالبت باستقالة حكومة ماكرون ودعت إلى تظاهرات واسعة ودائمة بدءا من الثلاثاء، موضحة أن التظاهرات هي رسالة للاتحاد الأوروبي بأن سياسته بشأن الحرب في أوكرانيا غير ناجحة. يأتي هذا بعد أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا حول أزمة الوقود والإضرابات والاحتجاجات في فرنسا. نستمع إلى التقرير التالي.
لا تبدو تلك الحشود من المحتجين بعيدة عما يجري في المنطقة من تداعيات، حيث باتت الأزمة المعيشية في فرنسا ضاغطة وتنذر بتطورات محمومة. هنا في العاصمة باريس نظم اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون تظاهرة ضد غلاء المعيشة وزيادة التضخم وسط شعارات لأحزاب اليسار طالبت باستقالة الحكومة الفرنسية الحالية، بينما اعتبرت الأخيرة أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إنرجي الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور أمر غير مقبول.
حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل. من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقيات لتحسين الأجور في الشركات.
تظاهرة الأحد التي دعا إليها تحالف الأحزاب اليسارية تأتي على وقع إضراب واسع في قطاع النفط الذي أدى إلى توقف الشركات عن إمداد محطات الوقود بالمادة وشل قطاعات واسعة في البلاد. الشرطة التي انتشرت في شوارع العاصمة عبرت عن مخاوفها من قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة. لكن الحكومة الفرنسية انتقدت استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبير من قطاعات الاقتصاد. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليلة الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال، لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بتقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط بموازاة التضخم الحاصل. وعلى ضوء الأزمة يعتزم اتحاد العمال مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم التعبئة والإضراب لمختلف القطاعات، والذي دعت إليه أيضا نقابات القوى العاملة ومتضامنون والفيدرالية النقابية المتحدة في تحدي جديد للحكومة الفرنسية. تلك التحركات الاحتجاجية تأتي بموازاة إضراب 3 مصاف للنفط وخمسة مستودعات كبيرة، ما أدى إلى أزمة محروقات حيث اصطفت السيارات لمئات الأمتار ولساعات عديدة، الأمر الذي أشاع حالة استياء واسعة بين الفرنسيين، بينما الحلول الحكومية لا تزال بعيدة في ظل التعنت الواضح من قبل الطرفين.
إلى الملف التونسي، حيث تجددت المواجهات بالعاصمة تونس لليوم الثالث على التوالي بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخاصة في حي الانطلاقة والتضامن، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأغلقت عدة أحياء بعد إشعال النيران في إطارات السيارات، وطاولت ألسنة اللهب بعض السيارات المتوقفة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الرئيس الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران. إصابة 5 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس. مقتل 10 إرهابيين جراء ضربات للقوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا. في أمان الله.
بريق الكلام. يوم المضجع لا ينسى، ومشهد الطف لا يذكر إلا والعبرة تخنق والدمع يجري. جاء في بحار الأنوار قال الإمام السجاد عليه السلام: إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد وبرنامج دنيا الشباب، وما زال الحديث عن رياضة كمال الأجسام. البعض من الشباب يرى أن قوام البدن هو ضرورة حياتية لا بد منها، أنتم كيف ترون؟ هناك من يرى أن رياضة كمال الأجسام رياضة كمالية، أنتم ماذا رأيكم؟ حب الظهور في الشباب هو وراء ارتياد النوادي لفتل العضلات، هل تؤيدون؟ والرؤية الإسلامية في القوة والقوي رؤية واضحة، ما هو فرق هذه الرؤية عن واقع ما هو موجود حاليا في ممارسة رياضة كمال الأجسام؟ هذه النقاط وغيرها سنسعى للحديث عنها وحولها في برنامج دنيا الشباب لهذا اليوم، إكمالا لما بدأناه بالحديث في يوم السبت الماضي عن الشباب ورياضة كمال الأجسام. آراءكم ولحظاتكم تصلنا عبر همزات الوصل التالية: أرقام هواتفنا في الاستوديو 22013762 و22013768 وأيضا 2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. اكتبوا إلينا أو ابعثوا مشاركاتكم الصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388-78-4050. وأيضا تابعونا عبر موقعنا على الانترنت arabicradio.net. أحبتي الأفضل أصدقائنا الشباب، منذ القدم كان التمجيد من نصيب الأجسام المكتملة القوية مفتولة العضلات، ففي مصر القديمة كان الملوك والآلهة ينحتون بالتماثيل التي تجسدهم مفتولي العضلات ممشوقي القوام. لدى اليونان كان البطل الخارق هرقل يتمتع بجسم خارق للعادة قوي البنيان مفتول العضلات، وقد أصبح هذا البطل بقوته وعضلاته رمزا للألعاب اليونانية القديمة. في الهند والصين كذلك كان النحاتون يتفننون بنحت الأجسام البشرية بكامل رونقها وقوتها، ويصورون في أساطيرهم نماذج الكمال الجسماني والعضلي والعقلي لأبطالهم وآلهتهم على حد سواء. في الحضارة العربية الإسلامية أشار القرآن إلى ميزة الجسم الكامل القوي بقوله عن طالوت زعيم بني إسرائيل في وقته: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكذلك قوله عن موسى النبي: إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك حفلت الكتب العربية والإسلامية القديمة بوصف النبي والقادة والخلفاء والسلاطين والحكام، وصف أجسادهم ومدى قوتها وصلابتها ومقارنة الواحد منهم بالعشرات من الرجال العاديين. كل هذا الاهتمام بالقوة الجسدية سبب وجود اهتمام الشباب أيضا بفتل عضلات الجسم، وازداد هذا الاهتمام ليصبح موضة في بعض الأحيان، بل يصبح ضرورة عند بعض الشباب، مما سبب حراكا قويا في أوساط الشباب عن الاهتمام بهذه اللعبة أو الرياضة. عن أبعادها، فوائدها، مضارها، عن نوعية التعامل الشبابي معها نريد أن نتحدث إليكم، ونحن ننتظر وجهات نظركم في هذا المجال. أحبتي الأفاضل، تحية لكم طيبة. الشباب ورياضة كمال الأجسام محور الحديث. هناك من يرى أن قوام البدن ضرورة حياتية لا بد منها، وأيضا هناك من يرى أن رياضة كمال الأجسام رياضة كمالية. نريد أن نستطلع رأي الخبراء في هذا المجال. يتحدث إلينا الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت، نستمع إليه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت اوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت. دكتور، سؤالي لحضرتك هو: البعض من الشباب يرى ان قوام البدن هو ضرورة حياتية، فيما يرى اخرون ان رياضة كمال الاجسام رياضة كمالية، كيف تستغرقون ذلك؟
والله الان مع الاسف المعايير اختلفت. الآن أصبح الشكل هو الجاذب أو الجاذبية الكبرى عند الكثير من الشباب، بمعنى أن في السابق أن العقل كان هو زينة الشباب، هو الذي يميز الشاب عن الشاب الآخر مدى القدرة العقلية الموجودة لديه. أما الآن الجسم أصبح هو المعيار في قياس شخصية الشاب، وكذلك في مدى جاذبيته وقبوله عند الطرف الآخر. لذلك أنا أعتقد أن جسم بدون العقل بدون الفكر يعتبر ناقص. هو صحيح أن الإنسان يجب أن يهتم بجسمه، ولكن ليس على حساب عقله، ولا يكون هو في نوع من الإفراط، يعني يكون الشكل الخارجي هو كل شيء، لازم أيضا الشكل الداخلي يكون شيء أساسي ومهم في ذلك. فلذلك أنا أعتقد أن الموضة الجديدة الطالع عند كثير من الشباب أن يكون الشكل الخارجي هو المعيار في الحكم على شخصية الفرد. فأنا أرى بأن الموضة الآن يعني أن الشباب يهتمون بالشكل الخارجي أكثر من الشكل الداخلي، يعني أكثر من الفكر. وهو يرى بأن كان يكون شخصية جاذبة يجب أن يكون جسده جميلا ووسيما وشكله يعني مقبولا، هذا شيء ممتاز، ولكن المبالغة في ذلك هذا يعتبر غير مقبول، غير مقبول. لذلك احنا نرى بأن يجب الإنسان أن يهتم بعقله وفكره أكثر من شكل الخارجي.
نعم، كان معنا دكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة أمينة سليماني، وشكرا لضيفها الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت على هذه الملاحظات المهمة التي فتحت لنا باب الحديث والمناقشة إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب.
الرياضة بشكل عام سواء كانت رياضة يعني أي نوع من أنواع الرياضة وهي متعددة ومتنوعة هي ضرورة حتمية للجسم و
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الرياضة جزء لا يتجزأ من النشاط الذهني والتربوي عند الإنسان. الرياضة منذ قدم الزمان ومنذ العهد النبوي الشريف.
نعم، ملاحظاتكم آراءكم إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج الشباب ورياضة كمال الأجسام. هناك ملاحظة أشرنا إليها في يوم السبت الماضي، قلنا بأننا عندما نتحدث عن رياضة كمال الأجسام ولربما عندما نستعرض أو نأخذ يعني توجه سلبي تجاه هذه الرياضة بالتحديد نقصد المبالغة والإفراط في الاهتمام بهذه الرياضة، بحيث البعض يتوجه إلى استخدام المنشطات، البعض يستخدم البروتينات وما يسمى بالمكملات الغذائية. طبعا ضرورة استخدام هذه المكملات أيضا موضوع يعني يجب أن نتحدث عنه. يعني هناك من يرى ضرورة باعتبار أن الرياضي الذي يصرف طاقة كبيرة في الرياضة سيكون بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى المزيد من الفيتامينات والأمور المكملة، وهذا ما لا يعني يكون موجود في الأطعمة التي يتناولها الفرد، لذلك يتوجه إلى استخدام المكملات والأقراص الكيميائية الموجودة حتى في الصيدليات. مدى استخدام هذه المكملات الغذائية وطريقة استخدامها هذا أيضا يجب أن يتحدث عنها المتخصصون. لكن عندما نتحدث عن الرياضة، رياضة كمال الأجسام بشكل يعني حالة اعتيادية، حالة معتدلة، فهذا شيء جدا جيد ومفيد، باعتبار أن تمارين كمال الأجسام تساعد على التخلص من السمنة بشكل فعال. يمكن تصميم برنامج لياقة بدنية لحرق الدهون لفقد الوزن مع التركيز على القوة مع التمارين الهوائية، بالإضافة إلى طبعا وجود والالتزام بنظام غذائي سليم. طبعا أيضا يعني يتحدث عن هذا الموضوع الخبراء في مجال التغذية، يقولون هناك فرق كبير بين انقاص الوزن وفقدان الدهون. نحن حقيقة لا نسعى لإنقاص الوزن، لا نقصد خسارة العضلات والماء والدهون، بدلا من ذلك نريد تقليل تناول الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، وهذا يتطلب المحافظة على العضلات، يتطلب برنامج رياضي مناسب ونظام غذائي. المشكلة أين تحدث؟ المشكلة تحدث عندما تكون رياضة كمال الأجسام هي الهدف وليس الهدف يكون الحصول على جسم سليم، الحصول على لياقة بدنية منطقية، وتكون هناك مبالغة، تكون هناك حالات إفراط، وتكون هناك عجلة لدى البعض للحصول على العضلات، بحيث في الأسبوع الأول عندما يذهب إلى النادي دائما يقف أمام المرآة ليرى هل أثرت يعني طبيعة الرياضة التي يقوم بها أم لا. على أي حال، الشباب ورياضة كمال الأجسام محور الحديث، وما زلنا ننتظر آراءكم وملاحظاتكم السلبية والإيجابية تجاه هذه الرياضة. نتوقف عند فقرة ومضى شبابية، نستمع معا إليها ومن ثم نعود ونتابع.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، هناك دراسة علمية نشرت عام 2018 في المجلة الأمريكية لصحة الرجال، سلطت الضوء على أن الرغبة المتزايدة في بناء جسم مكتنز بالعضلات تظهر مشاكل سلوكيات الأكل وقضايا عدم الرضا عن الجسم لدى لاعبي كمال الأجسام. وأجريت الدراسة على 120 لاعب كمال أجسام من الذكور، ووجدت أن هناك علاقة إيجابية بين اضطراب الأكل النفسي واضطراب التشوه العضلي. وتكمن خطورة اضطراب الأكل النفسي في التركيز بشكل كبير على الوزن وشكل الجسم والطعام، مما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة في تناول الطعام يكون لها تأثيرات كبيرة على حصول جسم الإنسان على التغذية المناسبة. وقد تؤذي اضطرابات الأكل القلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم. أما اضطراب التشوه العضلي فهو اضطراب صحة عقلية لا يمكن معه للإنسان أن يتوقف عن التفكير في العيوب أو النقائص التي يتصورها عن مظهره، وهي عيوب تبدو بسيطة وقد لا يراها الآخرون، ولكن هذا الاضطراب يتسبب في الشعور بالحرج الشديد والخجل والقلق، مما يدفع إلى السعي نحو تحسين صورة الجسم بالطرق الصحية وغير الصحية في الوقت الذي تكون فيه رياضة كمال الأجسام مفيدة لصحة العضلات والعظام بصورة عامة، إلا أن هذه الممارسة قد تكون ضارة بصحة القلب بشكل عام. وبحسب موقع هاو ستف ووركس، فإن الرفع المكثف للأثقال مثل رفع أكثر من نصف وزن الجسم الإجمالي يمكن أن يعرض الإنسان لخطر تمزق الشريان الأورطي. ويتسبب تمزق الشريان الأورطي في فصل الطبقات الداخلية والوسطى لجدار الأورطي، وغالبا ما تسبب هذه الإصابة الوفاة إذا اندفع الدم خارج جدار الشريان الأورطي. وإلى جانب رفع الأثقال، غالبا ما ترتبط ممارسة كمال الأجسام باتباع نظام غذائي صارم للمساعدة في الحصول على أكبر حجم ممكن من الدهون. وهنا يميل العديد من لاعبي كمال الأجسام إلى تقييد تناول السعرات الحرارية وتحميل البروتين مع استبعاد الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة الأخرى. وهنا ينصح الخبراء في موقع هيلث لاين بضرورة ألا يكون هذا النظام الغذائي غير الصحي جزءا من روتين كمال الأجسام. شبابنا الأفاضل، بين الفوائد والمضار، نتمنى لكم صحة وسلامة وعافية. نعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحسنتم، شكرا جزيلا للزميل علياء على هذه الملاحظات المهمة فيما يخص أهمية البرنامج التدريبي في رياضة كمال الأجسام وأن لا تكون هناك حالات مبالغة وحالات إفراط، بل يجب أن نلتزم في كل شيء كما أشرنا في يوم السبت. يجب أن يكون عملنا في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا أن يكون الاعتدال. ففي حال خرجنا حالة الاعتدال يعني لم نصل إلى النتيجة المرجوة. ورياضة كمال الأجسام أيضا نفس الحالة موجودة، ولكن الكثير يعني نجدهم من الشباب يعني يذهبون وراء أن تصبح هي الرياضة، رياضة كمال الأجسام، هدف ليس وسيلة. على أي حال، سيد علي الموسى من العراق يشارك معنا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة بعض من هوايات الشباب تنتهي أصلا عند البدء بها، كبعض الملابس أو موديلات تصفيف شعر الرأس، ومنها رياضة كمال الأجسام التي نجدها محدودة قياسا للرياضات الأخرى، مع ملاحظة بيئة الشباب لها دور مهم. وشكرا. نعم، بحسب البيئات والبلدان، المدن يعني تختلف مسألة اهتمام الشباب بهذه الرياضة. أنا أتذكر كان قبل سنين في إيران بث برنامج مسابقات عن الأبطال فيما بينهم، وكان هناك اهتمام شديد جدا من قبل الناس، الأسر، ولا سيما الشباب، لمتابعة هذا البرنامج. وبالتالي أصبح يعني من بعد بث هذا البرنامج وجدنا بأن عدد نوادي رياضة كمال الأجسام ازداد يوما بعد آخر على أثر يعني هذه المسابقات التي. لذلك مشاركة الأخ سيد علي الموسوي ورأيه بهذا المجال صائب جدا. شكرا لك سيد علي. أنتقل إلى الأخت أم علي من البحرين. نعم، ماذا كتبت لنا؟ تقول: بعد التحية والسلام، لقد لوحظ في فترة كورونا في الآونة الأخيرة، وبغض النظر عن نوع الرياضة التي يمارسها الرياضيون، لوحظ موت الكثير من الرياضيين الشباب والكهول في مختلف دول العالم، وقد أعزوا الأمر إلى لقاحات كورونا. فنتأمل من كل الرياضيين أن يتخذوا سبيلا وسطا، وأن لا يرهقوا أنفسهم كثيرا في التمارين إن كانوا لم يتخلصوا بعد من تأثير لقاحات كورونا. على اتحال، هذه الرؤية بحاجة إلى إثبات يعني لقاحات كورونا على ما أعتقد في بعض الأحيان، أو مثلا في الجمهورية الإسلامية في إيران، أدت نتائج إيجابية وقللت مستوى الإصابات بشكل كبير، بحيث في هذه الفترة وجدنا أنه لا يوجد حتى في يعني أيام معدودة حتى لا توجد إصابة واحدة. على اتحال، الحديث عن لقاحات كورونا وما إلى ذلك ربما يخرجنا عن إطار الحديث عن موضوع رياضة كمال الأجسام. ننتقل إلى مخرج البرنامج ومن ثم نعود.
الرياضة بشكل عام، سواء كانت رياضة يعني أي نوع من أنواع الرياضة وهي متعددة ومتنوعة، هي ضرورة حتمية للجسم، وصعة من وراءها كثيرة للجسم ولكل الأجهزة التي في الجسم، جسم الإنسان البشري بشكل عام، وليست هي كمال كما يقولون، وإنما نعتبرها أنها أساسية من الأساسيات الضرورية للجسم. الحركة بشكل عام تؤدي إلى صحة الجسم ومقاومة الجسم للأمراض، وتؤدي إلى أيضا نشاط للدورة الدموية، نشاط للعقل، يكون فيه العقل أكثر وإدراك المحسوسات، ويكون فيه قوة انتباه. ويعني أنه بشكل عام وبشكل مختصر، الجسم الذي يعمل بالرياضة والعمل اليومي والحركة اليومية يكون أكثر صحة من ذلك الجسم الذي يكون مرتاحا ويحب الراحة والكسل. فالكسل بالنسبة للكسل هو منبوذ إذا في الدين، والله ورسوله والدين الإسلامي يحثنا على العمل، يحثنا على الحركة. الحركة هذا شيء مربوط بالدين، وهذا مما يفيد الجد، لأن الله هو العالم بما ينفعنا وما يضر، يعني ينضرنا، وقد وجه بذلك في العمل وصحة، ففي الحركة صحة للأجسام، وفي العمل وفي الرياضة أيضا صحة كاملة للأجسام. وكما قلنا أن الجسم المتريب، الإنسان الذي يعمل بالرياضة ويعمل دائما بحركة مستمرة، يكون أصح وأكثر مقاومة للأمراض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الرياضة جزء لا يتجزأ من النشاط الذهني والتربوي عند الإنسان. الرياضة منذ قدم الزمان ومنذ العهد النبوي الشريف أيام رسول الله صلى الله عليه وآله شدد كثيرا على مسألة رياضة الفتيان ورياضة أبدانهم، عندما قال: تعلموا الرماية والسباحة وركوب الخيل. سبحان الله، رأينا الآن حاليا أن التقارير الطبية أثبتت أن أحد أمور تقوية البصر وإرجاعه إلى وضعه الصحيح هي تعلم الرماية عن بعد والنظر إلى الأفق والتأمل، هذا يساعد على تقوية البصر. السباحة والتي تساعد على تقوية القلب والحماية من أمراض القلب وإطالة عمر الإنسان، وركوب الخيل الذي يساعد على أقل تقدير منع أمراض شيخوخة الظهر والعمود الفقري. فكل ما أتانا من رسول الله علينا أن نبدأ به، ولكن لا نلتفت فقط إلى مسألة الرياضة ومسألة كمال الأجسام ونترك القراءة والدراسة والعلم والمعرفة والثقافة. يجب أن يكون هاتين الوجهتين، الرياضة والثقافة، يكونان وجهين لعملة واحدة. هذا الذي نحن نشدد عليه. ما فائدة رجل الرياضة الذي لا يقرأ ولا يثقف نفسه ولا يتعلم الأخلاق ولا يربي نفسه على مبادئ أصيلة؟ وما فائدة العالم الذي لا يهتم ببدنه ولا بصحته، رغم أن العقل لا يحتاج مثلا مسألة الجسد، إلا أن الإنسان يجب أن يكون معافى في بدنه، وذلك عن طريق تربيته البدنية ويخلطها مع الأخلاق. يجب أن تكون رياضته وقوته البدنية قائمة على مسار الأخلاق والمبادئ الصحيحة الراسخة والعقيدة الثابتة. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه المشاركات. الأخ عبد الغني من اليمن الذي أكد على ضرورة أن تكون الرياضة من ضمن البرامج اليومية للشباب، وأيضا أضم صوتي لأخي العزيز ياسر الحسيني من العراق الذي أكد على أن كمال الإنسان لا يتحقق فقط في كمال الجسم، بل هو بحاجة إلى الكمال في المجال العقلي والفكري والروحي. وما أكثر أولئك الذين يعني دخلوا في رياضة كمال الأجسام ويعني حققوا بعض المراكز، ولكن أصبحوا بسبب فقدانهم للوعي والبصيرة أصبحوا أداة بيد الأعداء، وقاموا بإثارة بعض المشاكل فيما بين الناس على اتحال. شكرا جزيلا لهذه الملاحظات والمشاركات. نعم، لنواصل معكم الحديث عن هذا الموضوع، والحديث عن كما قلنا عن الحالة المفرطة، الحالة الإفراطية، وعدم اتخاذ يعني طريق الاعتدال والوسطية في مجال رياضة كمال الأجسام، اللي ترجع إلى الدوافع وراء هذا الأمر. يعني هناك من يمارس هذه الرياضة بهدف أن يحصل على عضلات مفتولة لكي يشارك مثلا في المسابقات التي أسس لها وروج لها الدول الغربية، ومع الأسف هذه الثقافة وصلت إلينا ومن دون أي تثقيف، من دون أي يعني برمجة دقيقة لمصلحة الإنسان، لمصلحة سلامة جسم الإنسان وروحه. طيب، لنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا فضيلة الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية معنا من العراق. السلام عليكم أستاذ علي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين الكرام أخي الأستاذ الفاضل.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ. ما كيف تنظر إلى الدوافع التي تكون وراء يعني دخول الشباب إلى رياضة كمال الأجسام؟ هل هذه الدوافع ممكن قولها بأنها حب الظهور في الشباب؟ هل يمكن القول بأن الحصول على مثلا الجسم السليم أو المشاركة في مثلا المسابقات؟ كيف تنظر وتقيم هذه الدوافع أستاذ علي؟
يا الله السلام عليكم
ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
شكرا جزيلا لك أستاذ الفاضل ولإتاحتك هذه الفرصة ونحن نتحدث عن يعني هذه الهواجس وعن الأنشطة والحركة ويعني ما ينسجم مع متطلعات وهموم وسلوك الشباب. حقيقة توقفت عند ثلاثية من أروع ثلاثيات، يعني وضعت حجر الأساس لي حتى أتحدث. وأنت تتحدث ما بين هذه السجايا وما بين طبيعة شخصية الشاب، هذه الشخصية التي تنسجم وتتصف بالعنفوان تارة وحب الظهور والاندفاع والتطلع والحافزية والقوة، باعتبار يوم عندما حتى نريد أن يعني حتى القرآن عندما يريد أن يجسد أو الأحاديث يجسد القوة يقول الفتوة. الفتوة دائما هي التي تعبر عن القوة. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يعني عندما قال عنه رسول الله ماذا قال؟ قال لا فتى. يعني الفتوة اليوم هي يعني عنوان للتحفظ، عنوان للإرادة، عنوان للتطلع، عنوان للاندفاع، عنوان لكل ما يمثل من طاقة متوهجة ومستمدة.
صحيح.
فأقصد اليوم هذه المفاهيم. نعم تفضل أستاذ.
لا معك تفضل أستاذ. تفضل.
فواحدة من هذه الموارد. نعم. العفو أستاذ الفاضل.
معك أستاذ أنت على الهواء نسمعك.
أي العفو. أي فواحدة من هذه الموارد طبعا بلا شك أن يكون ماذا؟ أن يكون الجسم سليما، وإحنا عندنا اليوم قاعدة تقول الجسم السليم في العقل السليم والعقل السليم في الجسم السليم، ثنائية من هو الذي يتقدم على من؟ العقل بالجسم والجسم بالعقل. إذا لم يكن جسما سليما يعني كاملا للقوام لا يمكن للعقل أن يمارس العبادة، لا يمكن لها أن تمارس إلا مع هذا الجسم. نعم اليوم علينا أنه واحدة من محاور حتى عجلات الحياة على المرء أن يعني يراعي الجانب البدني والجانب اللياقي. يعني اليوم اللياقة هذه التقاطيع الجسم أو الجسم عندما يكون في يعني صيغة كمالية إن صح التعبير هو أصلا من أصول الإنسان. الإنسان عندما ترى حتى في العصور الوسطى يعني كانت الشخصيات التي تجسد بهذا الشكل أصلا. لماذا هم لم يدخلون جما ولم يدخلون قاعات رياضية وإنما كان بسبب الأعمال التي تمارس وتلقى على كاهل الرجال تجسد من خلالها هذه العضلات المفتولة. إذن اليوم العضلات المفتولة إحنا نحتاجها في ميدان الصحة، في ميدان البطولة، في ميدان تحقيق الذات، وفي ميدان يعني غرس وإفراز انزيم السعادة. اليوم دائما استرنا الفاضل ترى الرياضيين أكثر سعادة من غيرهم، وترى حتى هؤلاء يعني بالمناسبة أصحاب الأجسام وينسميهم كمال الأجسام أو اللي يلعبون مثلا كاراتية تايكواندو إلى آخره اللي نقول عليها اللي فيها قوة تجدهم أكثر انضباطا وانفعالا وعدم يعني نقول عليهم غضبا. ليش؟ لأنه عنده ثقة بنفسه. هاي ثقة بنفس تنعكس يعني إيجابا على المرء.
طبعا هذا أستاذ أستاذ علي يعني عفوا عن المقاطعة، يعني هذا فيما إذا تمتع الرياضي طبعا في أي فرع من فروع الرياضة إذا تمتع بالوعي وبالبصيرة يعني حصل على جسم مفتول العضلات، حصل على القوة في الجسم، ولكن هذه القوة كيف يصرفها؟ هل يصرفها في الطريق الصحيح؟ هذا ما يعني يأتي دور الفكر الصحيح والبصيرة والوعي. لكن فيما يخص أن تكون العضلات مفتولة بشكل يعني بحالة غير طبيعية، يعني نجد في الصور الموجودة في مواقع الإنترنت عن الأبطال الرياضيين في هذا المجال، نجد يعني الحالة كأنما تخرج عن السياق الطبيعي. يعني هناك من له جسم مثلا رياضي ورشاقة وجمالية خاصة، لكن في بعض الأحيان نجد أن هناك يعني حالة كما قلت يعني تخرج عن الإطار الطبيعي. إذن كيف يمكن يعني تقييم هذه الحالات أستاذ علي؟
من أروع ما قيل في هذا المجال أستاذنا الفاضل هي ثنائية من الأحاديث، واحدة تكلم عنها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى تكلم عنها الفارابي. سئل الفارابي يوما ما هو الأخلاق أو ما هي الأخلاق، هل يمكن لنا أن نعرف الأخلاق بتعريفا جامعا مانعا؟ للفارابي قال الأخلاق هي حد الاعتدال ما بين الإفراط والتفريط.
نعم.
يعني اليوم واحدة من أروع أن نعرف نفسنا اليوم إحنا في أي شيء، هل هو أخلاقي هل هو عقلائي؟ إن كان هنالك إفراطا فهو غير أخلاقيا، وإن كان تفريطا فهو غير أخلاقيا. هذا الأمر الذي حضرتك تكلمت عنه، هؤلاء الذين يستخدمون المنشطات، يستخدمون الهرمون، يستخدمون الأشياء التي حقيقة تخرج عن ميدان ما خطط له سلفا. لأن اليوم أكو حديثا عن الإمام الصادق نفسه روحي له الفداء يقول كل أمر ذي بال، أي أمر مهم. طبعا اليوم عندما نكون جسمنا صحيحا أمر مهم، إن لم يكن يعني مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم هو مقطوع، هو أبتر. يعني إن كل الأعمال التي لم تكن فيها نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى هي فاسدة.
No.
اليوم عندما أخذنا هذا الجسم على سبيل المثال، وإن كان مفتول العضلات لي من أجل أن تلتفت إلي في سين أو صاد أو أن أكون ماذا يعني مميزا أو أحصل على شهرة، هذا منقطعا وهذا يعني مبتورا يعني للأخير. هذه سنة تاريخية يفترض على هذا العمل عندما أقول به ما هي الأسباب، إن كان هنالك استغراقا للوقت، إنك استنزافا للمال أصلا، لأن اليوم حتى المنشطات التي تؤخذ، والأغلب الأعم من الذين أخذوا المنشطات للأسف الشديد اليوم عانوا من أمراض عجيبة بالكلى وأمراض عجيبة بالمفاصل وعمليات التجلطات القلبية حدثت، وانهيارات نفسية حدثت لأنها هرمونات حقيقة غريبة عجيبة تؤثر على الجسم العصبي لأنها لم تكن سليمة ولم تكن صحيحة. الهدف منها استباق الأشياء حتى يعني الإنسان قد يكون لديه نقصا بشخصيته لا يعرف بأن المكانة هي تأتي عن من عن الوعي وتأتي عن العلم، حتى عندما يريد الآخرين يحترمونه أو حتى هذا الشاب الذي يريد أن الفتاة أن تلتفت إليه لا تلتفت إليه إلا عندما يقول تحدث حتى لكي أعرفك، أريد أعرف رجاحة عقلك، أريد أعرف وعيك. كلما يكون المرء روحه وسجايا الجمال الحقيقي كما قيل ليس بالمادة، المادة تنهار والمادة العين يعني تمل منها، ولكن الشيء الذي لا يمل والذي حقيقة يجذب الآخرين إليه جذبا تلك الروح وتلك السجايا من العفة والأخلاق والبصيرة والعلم والوعي والإيثار. كلما كانت هكذا يقولون العلماء، كلما هذه الممكنات أخرجها الإنسان من جوفه أكثر كان جميلا أكثر، وإنما جميل. الجسم المقطع لم يكن جميلا لأنه حال الماديات التي تتعرض إلى قاعدة اقتصادية اسمها المنفعة الحدية المتناقصة. أي بأن المنفعة الحدية باختصار عندما أنه نرى إنسان ممكن نلتفت إليه لكننا شيئا شيئا تتناقص حتى تتحول إلى ماذا؟ إلى منفعة حدية سالبة أصلا، لأنه لا يمكن للإنسان الذي لا تتوافر لديه هذه الإمكانيات الحقيقية حقيقة أقصد الروح لكي يهتم بالآخرين. وإلا اليوم تواصلنا معاكم، تواصلنا مع الآخرين.
نعم.
القوي ليس القوي بالصرعة، هكذا قال
صحيح.
يعني الموروث النبوي والعلوي، وإنما من يملك نفسه عند الغضب. إذن اليوم كل ملاكات حتى الأنبياء والأوصياء والقادة العظام ما وجدنا لديهم أجساما إلا بالية، أجساما بالية. هذا هو السجاد سلام الله عليه، هذا هو الحسين، وإنما كانوا يقاتلون بماذا؟ يقاتلون بقوة القلب والبصيرة والعزيمة، بل تتنزل الملائكة معهم. وكان عمر بن ود مفتول العضلات ولكنه سقط بين يدي علي بن أبي طالب ويعني ضرج بالدماء. لماذا؟ لأن القوة لم تكن بالصرعة. وهكذا علينا اليوم حقيقة حتى الأموال، الوقت الممكن نستغرق 3 ساعات 4 ساعات ونحن نهتم بالظاهر، علينا أن نبني كمالا جسمانيا وروحينا.
أستاذ علي بارك الله فيك، وأنت تقدم لنا الرؤية الإسلامية في القوة والشخص القوي، هذه الرؤية الواضحة التي أكدها الإسلام، والفرق بين هذه الرؤية والواقع الموجود حاليا في ممارسة رياضة كمال الأجسام. اسمح لي لكي أعود إلى الفترة الماضية، فترة أجدادنا وآبائنا. في القديم كانت بلداننا تشهد يعني بعض الأنواع المهمة من الرياضة التي تهتم بالجسم، رياضة الزرخانة اللي أعتقد في العراق أيضا كانت هذه الرياضة موجودة، وهناك أبطال معروفين في إيران، في العراق، في بعض البلدان. الرياضة التي كانت تحمل روحا معنوية، كان فيها ذكر الله، كان فيها ذكر الإمام علي باعتبار قدوة الرياضيين، كان شخصية الإمام علي عليه السلام. يعني حتى الجدران للنوادي الرياضية للزرخانة يعني مكتوبة مليئة بذكر الإمام، باسم الإمام، بالأحاديث المنقولة عن الإمام. لماذا تحولت البلدان الإسلامية من هذه الحالة إلى اتخاذ القدوة من الغرب، وما حملته لنا هذه الرياضة من المشاكل والسلبيات والأضرار المحتملة لهذه الرياضة؟
جزاكم الله خير جزاء على هذا الوصف وعلى هذه الاستدلالات يا أستاذنا فاضل. طبعا بلا شك اليوم لا يخفى على الجميع وحضرتكم، اليوم الميديا والإعلام وهذه الهجمة الكبيرة جدا التي تسمى العولمة والحداثة وما بعد الحداثة، واليوم ما سلط علينا من فن الصورة وفن التأثير والسينما يعني، والدعايات الكبيرة جدا التي تطخ على يعني على يعني أبصارنا وعلى مسامعنا وعلى حواسنا، لا شك تشكل للإنسان يعني مقابلا موضوعيا للجمال. اليوم هذا ما يعني دفعه المجتمع الإسلامي بصورة خاصة والمجتمعات بصورة عامة من ضريبة هذه العولمة والحرب الثقافية والإعلامية، وما أحوجنا اليوم إلى برامج مثل هذه البرامج الرائعة جدا الهادفة اللي حقيقة أنتم أخذتم يعني على عاتقكم لتسويقها إلى المجتمع حتى نميز فيها ما بين الصالح والصالح. فاليوم ما أحوجنا اليوم على أنه نأخذ الأسوة والقدوة من هذه السيرة العطرة. لاحظ حبيبي وأستاذ الفاضل، حتى الأنبياء والأوصياء والموروث الذي لدينا يقولون ماذا بالرياضة، علموا أولادكم ماذا كمال الأجسام مثلا، علموا أولادكم، وإلا قال لو كان فيها خيرا لما تركوه لنا. علموا أولادكم السباحة، لاحظ السباحة وين، وركوب الخيل والرماية.
صحيح.
أحد الأخوة لا نعم تفضل أستاذ.
نعم، باعتبار الوقت ضيق أرجو أن نعم. تلخص الكلام في دقيقة لو سمحت أستاذ علي.
دقيقة أنا أحد الأخوة اليوم الأبطال الرياضيون التقيت بهم بصدفة ثلاثة أيام.
نعم.
يقول لي وحقك أستاذ علي، إذا أراد الإنسان أن يعيش بجسم صحيحا وسليما ورياضيا وقادرا على أن يعطي ويكون لديه قوة، أن يذهب إلى السباحة. السباحة هو متخصص فيقول كأن السباحة جامعا ومانعا للرياضة.
لطيف لطيف لطيف، أحسن،
الله يسلم.
شكرا جزيلا.
علينا أن نتجه إلى ما اتجه إليه الموروث وهم أدرى بالمصلحة منا. شكرا جزيلا.
بارك الله بك أستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، شكرا لهذه الملاحظات، كنت معنا من العراق.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. رياضة كمال الأجسام تتطلب بذل مجهود متواصل واتباع نظام غذائي يهدف إلى زيادة الكتلة العضلية، لذا إليكم نصائح لبناء العضلات. أولاً، اتباع نظام غذائي محدد. أثناء ممارسة تمارين بناء العضلات يجب الحرص على استهلاك كمية مناسبة من البروتينات، وينصح باستشارة أخصائي التغذية في ذلك. ثانيا ممارسة تمارين بناء العضلات مرتين أسبوعيا على الأقل من أجل تنمية الكتلة العضلية بشكل فعال. ينصح بممارسة التمارين الرياضية بين 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. ثالثا الراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية الروتينية، يجب الحرص على الحصول على النوم الجيد والكافي، فمن شأن العضلات أن تتطور على وجه التحديد أثناء الراحة. الجدير بالذكر أن العضلات بحاجة إلى الراحة لمدة 24 إلى 72 ساعة بين كل تدريب وآخر. ولكن هناك من يسأل من الشباب، هل مسحوق البروتين ضروري لبناء العضلات؟ لا يمكن القول إن مسحوق البروتين ضروري لبناء العضلات، حيث إن تناول أطعمة غنية بالبروتينات قد تعطي نتيجة أفضل، ومن أبرز هذه الأطعمة الدواجن والبيض ومشتقات الحليب. أيها الشباب، مع تأكيدنا أن لا نترك الاستشارة الطبية مع الأطباء في هذا الموضوع. شكرا للمتابعة، وهذه عودة إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، وشكرنا أيضا لك مرة أخرى الزميلة علياء على هذه الفقرة. وحديثنا يكاد أن يعني ينتهي، بس هناك ملاحظات. يعني لا شك أن الأسرة، المدرسة، الجامعة، المجتمع تتحمل دورها في تهذيب يعني علائق ورغبات الشباب الرياضية، بحيث تكون هذه الرغبات رغبات فاعلة في المجتمع، رغبات تكون مبنية على الأسس الصحيحة، الأسس الأخلاقية والقيمية والتراثية. إذا تركنا المجال للغرب وما يزرعه فيما بين شبابنا من خلال ما يمتلك من وسائل إعلامية وما أكثرها، فستسبب لنا مشكلة. يعني ليست فقط هي رياضة بحد ذاتها، وهناك عضلات مفتولة، ويعني يسعى الشخص لإبراز هذه العضلات. يعني الأمر لا ينتهي عند هذا الحد من الأضرار. كما قلنا، هناك أضرار جسمية مترتبة على الشخص الذي يأخذ جانب الإفراط، كما قلنا يأخذ جانب المبالغة في هذا المجال، ولا يلتزم بالطريقة الصحيحة الوسطية التي يؤكد عليها العقل، يؤكد عليها الإسلام. بل هناك حتى أضرار مترتبة على شخصية هذا الفرد. عندما يكون دافع هذا الشخص الظهور أمام الآخرين، ولا سيما يريد أن يجلب انتباه الفتيات، هذه مشكلة. يعني يخرج من إطار أنه يريد أن يربي جسمه ويحصل على جسم سليم لكي يكون جسما سليما، ولا بأس أن يكون جسما جميلا. على أي حال، كما يقال، العقل السليم في الجسم السليم، أو الجسم السليم في العقل السليم، كما قال ضيفنا الأستاذ علي المتوش. نسعى للحصول على الجسم السليم، لكن بالطريقة الصحيحة، الطريقة المنطقية، ونحيي ما لدينا من تراث ومن أبطال في رياضة كمال الأجسام، وأبرزهم سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، صحة وسلامة وعافية لكم جميعا، حياكم الله والسلام عليكم.